الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من المتقرر عند الجميع إن شاء الله تعالى أن من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في تحقيق هذه العبادة مفتاح كل خير، وفي الابتعاد عن هذه العبادة وهذه القربة الجليلة العظيمة مفتاح كل شر والعياذ بالله. بل قد إذا قصر الإنسان في هذه العبادة وفي هذه القربة أن يخرجه هذا التقصير من دائرة الإسلام والمسلمين، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أحببت الله عز وجل حبا صادقا وأحببت النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما وجدت الراحة، وجدت السعادة، وجدت الطمأنينة. الآن إخواني الأفاضل تعقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات، كيف تحقق السعادة؟ ما هو طريق السعادة؟ أخصر طريق لتحقيق السعادة في الدنيا ولتحقيق السعادة في الآخرة اتباع أمر الله عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول بعض الإخوة: أعرف هذا الأمر، أعرف بأن من أعظم طرق تحقيق السعادة تحقيق هذه العبادة العظيمة، ولكن كيف أنمي حب الله عز وجل في قلبي، وكيف أنمي حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي؟ فالإيمان يزيد وينقص كما هو متقرر عند الجميع، فأحيانا قد يجد الإنسان في نفسه تقصيرا أو نقصا في تحقيق هذه العبادة. طيب يا ترى كيف نزيد من رصيد حسناتنا في جانب هذه العبادة العظيمة؟ من أعظم الطرق إخوان الأفاضل أن نتدبر في قصص الأنبياء والمرسلين وفي قصص الأولياء والصالحين والمتقين عليهم رحمة الله تعالى جميعا. يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالمسلم إن سمع هذه القصص وسمع أن هؤلاء القوم قد شمروا وسابقوا وسارعوا ونافسوا لنيل جنة عرضها السماوات والأرض اقتدى بهم وارتفعت همته إن شاء الله تعالى. لذلك من الحكم والأسرار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقررها عندما يذكر قصص الصالحين شحذ الهمم وتقوية العزيمة ورفع المعنويات، حتى المسلم يسير إلى الله سبحانه وتعالى بهمة أعظم وأعلى وأكبر إن شاء الله تعالى. سوف نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى إخواني الأفاضل عن همة الصحابيات وهمة الصالحات، سنتكلم عن همة النساء في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الإيمان بالله عز وجل. والله هناك بعض النماذج الإنسان الرجل يخجل عندما يتكلم عنها وعندما يذكر شيئا منها لتقصيرنا العظيم في نصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الأول إخوان الأفاضل، انظر إلى محبة الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا فعلا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة الآباء والأمهات والأولاد والأنفس والأزواج ومن كل شيء. هذه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هي صحابية وزوجها صحابي وابنها أيضا صحابي. أم سليم وضعت مولودا فقالت لابنها أنس لا يدخل في جوفه شيء حتى تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر إلى محبة هذه الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم، طفل رضيع يبكي، جاء هذا الطفل أبدا حتى يكون أول ما يدخل جوفه شيء من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، أم سليم نفسها بات النبي صلى الله عليه وسلم أو نام عندها في البيت على فراشها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فعرق نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت هذه الصحابية؟ جاءت إلى عرق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت تجمعه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بك يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أتبرك بهذا الطيب، وقالت كان عرقه أطيب الطيب. نعم إخوان الأفاضل، هكذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يمكن واحد يسألنا السؤال ويقول الآن التبرك هذا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟ نقول نعم جائز ولا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأما سواه فلا. أيضا إخوان الأفاضل، شوف حرص الصحابيات على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء العدو وللقاء الكفار، عائشة رضي الله عنها ومع غيرها من الصحابة أيضا خرجنا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. النساء استجبنا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وخرجنا مجاهدات ينصرنا دين الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من علامات أو من المواقف التي تبين حب أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهن وقفن معه وآزرنه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خديجة يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف مذعور، دثروني دثروني أو زملوني زملوني. الآن لو الامرأة الآن لو عندنا امرأة يأتيها زوجها خائفا مذعورا وقد رأى شيئا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة ستقوله زوجته لهذا الرجل أبك جنون؟ هل أنت عقلك معك؟ أما خديجة رضي الله عنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت وأدخلت الطمأنينة على قلبه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا واجب المرأة المسلمة إخوان الأفاضل، أن تعين زوجها على الخير وأن تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. للأسف الشديد عندما تكون الزوجة أول من يقف في وجه زوجها إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما هكذا كان حال أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. بل خديجة ما اكتفت بهذا، ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنت على حق والله لا يخزيك الله أبدا، ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت معه إلى ورقة بن نوفل حتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يرتاح أكثر وأكثر. لذلك كان أجرها بيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. أراحت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فأراحها الله عز وجل في الآخرة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في غزوة الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر الهدي وبحلق شعر الرأس، بعض الصحابة تأخر في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يشتكي إليها يقول قد وقع كذا وكذا. ماذا فعلت؟ أيدت النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب واحلق رأسك يا رسول الله وانحر الهدي وسيتبعك القوم. وفعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطبق كلامها، فانقاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الكرام، يعني من المواقف التي تبين إيمان الصحابيات بالله سبحانه وتعالى أن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وتجادل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: كانت هذه المرأة يخفى علي بعض كلامها، ثم أثنت على الله سبحانه وتعالى فقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فسمع كلام هذه المرأة من فوق سبع سماوات. قد يقول قائل: وما الإشكال في هذا؟ انظر إلى توقيرها لله وتعظيمها لله سبحانه وتعالى. عندما يتكلم الإنسان عن إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، للأسف قد يكون كلامنا عن إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل كلام نظري دون تطبيق ودون امتثال لأمر الله عز وجل. يعني الإنسان يقول: أنا أعلم بأن الله سميع وأنا أعلم بأن الله بصير. طيب أين التطبيق؟ أين العمل؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وأين إذا كان الناس لا يراهم منك أحد فإن الله عز وجل يراك؟ هذا جانب قد نفقده إخوان الأفاضل، ونتغفل أحيانا أن الله عز وجل يرانا من فوق سبع سماوات. لذلك قال بعضهم: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فالمسلم ينبغي عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع بها مرض يغمى على هذه المرأة فتكشف، أي قد يبدو شيء من عورتها، فادعوا الله سبحانه وتعالى لي. فقال لها نبينا عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله عز وجل لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى لي ألا أتكشف. انظر إلى صبر هذه المرأة على قضاء الله عز وجل وقدره. الآن تجد بعض الرجال يبتلى ببعض الأمور والله ما يصبر على القضاء والقدر. تجد هذا الإنسان أول من يعترض على قضاء الله وأول من يحتج ويتسخط على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة ضعيفة من شدة الألم ينكشف شيء من عورتها، هل احتجت على قضاء الله؟ هل احتجت على تقدير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا والله إخوان الأفاضل، كان في قلب الصحابيات تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. المرأة يخرج زوجها إلى الجهاد ويقتل أبناؤها، ما تسمع منها كلمة فيها احتجاج على قضاء الله، ولا تسمع منها حرف فيه تسخط على قضاء الله وقدره. عندما هاجر الصحابيات هل حملوا معهم الأموال؟ هل حملوا معهم المتاع والذهب؟ كل شيء تركوه لله سبحانه وتعالى، كانوا على يقين بأن الإنسان إن صبر وفي أجره عند الله سبحانه وتعالى، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض الأشخاص إخوان الأفاضل إذا ابتلي بمرض بدل أن يقتدي بهذه المرأة فيطلب الدعاء يلجأ إلى غير الله طالبا الشفاء، طالبا دفع الضر، طالبا دفع البلاء، وهذا كله لا يجوز، أسأل الله العافية والسلامة. بعضهم تجد على رقبته خيط وعلى عضده خيط وعلى سيارته خيط، وينسى الذي بيده مقاليد الأمور، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالواجب علينا إخوان الأفاضل إن ابتلي الإنسان بشيء من هذا البلاء أن يصبر على قضاء الله، ويتذكر أولئك الجيل الذين صبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل، وكانوا كما قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أشد الناس بلاء؟ فقال: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون. يبتلى الإنسان على قدر دينه، إذا كان دينك عظيم ابتليت أكثر وأكثر، وإذا كان الإنسان دينه رقيق ينبغي عليه أن يراجع نفسه. هاجر أم إسماعيل عليها رحمة الله تعالى عندما تركها إبراهيم في مكان لا يوجد به أي إنسان، منطقة جبلية لا يوجد فيها أي شيء، طعام أو شراب، كل هذا غير موجود. ماذا قالت إبراهيم؟ الله أمرك بهذا، إذا لن يضيعنا الله. إخواني، هذه كلمة ما تخرج هكذا، ما تخرج هذه الكلمة إلا بتوقير وتعظيم وخشية وإجلال لله عز وجل. من السهولة أن أقول الله أمرني بهذا إذا لن يضيعني رب العالمين، لكن عند الابتلاء عند التمحيص هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معاملة مالية تحتاج توقيع واحد وتصبح مليونير. طيب واحد يقول لك يا أخي المعاملة هذه فيها جانب شرعي يقول لك بأن الأمر هذا محرم. هنا صراع بين النفس الأمارة بالخير والنفس الأمارة بالشر. إذا كان الإنسان عند توقير وتعظيم لله ماذا سيقول؟ الله حرم علي هذا، إذا لن يضيعني الله. إخواني كثير منا قد نتلفظ مثل هذه الأشياء، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه في مثل هذه المواقف، لأن الأمر يحتاج إلى إيمان عظيم جدا راسخ في قلب الإنسان. أيضا إخواني الأفاضل، من الجوانب المشرقة التي تميز بها جيل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن شدة اتباعهن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن وللأسف الشديد تكلم الرجال عن بعض المسائل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى البعض ويود لو مسح هذا النص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد أن يسمع هذا الأمر. فإن ذكرت له الحديث رد عليك بأقبح الكلام وأبشع الكلام. أما الصحابة تذكر لهم الحديث، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعنا وأطعنا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها مباشرة: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ هل أنت من أهل البدع؟ لماذا؟ كان عندهم المسلم الصادق ما يسأل مثل هذه الأسئلة، يمتثل لأمر الله عز وجل. أما أهل البدع، ليش الله عز وجل أمرنا بكذا؟ لماذا الله عز وجل جعل الصلوات الخمس؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا الأمر لا يدخل عقلي. ما كان هذا عند الصحابة الكرام وعند الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، بل كان هذا الأمر شعارا لأهل البدع. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك المسلم إذا ذكر له كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبادر ويسارع ويسابق بالامتثال لأمر الله عز وجل، ما يسأل هذا الأمر فرض ولا هذا الأمر سنة، طيب حرام كيف، حرام خفيف ولا حرام ثقيل حتى يترك هذا الأمر، لا، يعزم على الفعل. وإذا كان الأمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يعزم على الترك. تقول أم سلمة: لما نزل قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، مشت نساء الأنصار كأنهن الغربان من الأكسية، سواد في سواد، امتثال لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انظر إلى واقع بعض المسلمات وللأسف الشديد، بل قد تجد هذه المرأة المتبرجة السافرة التي كشفت شعرها والتي عصت ربها تتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. فنقول لها: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيضا إخوان، حرص الصحابيات على السنة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، غلبنا الرجال عليك، اجعل لنا يوما تعلمنا فيه العلم وتعلمنا فيه الدين. كان عندهم تعلم العلم وتعلم الدين أمر يحرصون عليه غاية الحرص. الدنيا فرع والآخرة هي الأصل، امتثالا لقول الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ركز على الآخرة واجعل للدنيا الشيء القليل. أما البعض إخوان الأفاضل والله ما يجعل للآخرة إلا أقل القليل، والجل تفكيرة وجل همة، الدنيا والدنيا، زاد كذا ونقص كذا، وكم دخل في رصيدي وكم دخل في حسابي. الآن لو قيل عن فلان الفلاني وهو موجود بيننا مثلا: فلان هذا فيه مرض في القلب، تجد هذا الإنسان يستطيع أن ينام في الليل؟ أجيب إخواني، ها يستطيع؟ ها ما يأتي نوم إخواني الأفاضل. فما بال بعضنا يعلم بأن في قلبه أمراض عظيمة من الأمور الإيمانية والأمور التي يعني ينقص بها أجره عند الله عز وجل، ولا يلقي لهذه المسألة أي بال ولا يلقي لهذه المسألة أي وزن. أهم شيء عنده الدنيا وأهم شيء عنده المال، نسأل الله العافية والسلام. جاء جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاه، زارها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أم المؤمنين، فقالت له يعني إني صائمة في هذا اليوم. قال صمت أمس؟ قالت لا. صمت غدا؟ ستصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. انظر إلى أدب جويرية، ما قالت ليش وكيف أنا صائمة، كيف أبطل صيامي، كيف كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر، إذا سمعنا وأطعنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نساوم على أمر الله عز وجل، ولا نناقش مع أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الأفاضل، من الجوانب العظيمة التي تميز بها جيل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، شدة خوفهن من الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم حصل موقف بينها وبين ابن أختها. من هو ابن أختها؟ ها؟ أحمد؟ نعم؟ كم؟ لا لا، ها؟ عبد الله بن الزبير، أحسنت. حصل موقف بين عائشة وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير، فقالت عائشة لله علي نذر ألا أكلمه أبدا، نذرت لله سبحانه وتعالى ألا تكلم ابن الزبير. فلما طالت المدة مدة الهجر، شفع لعبد الله بن الزبير جماعة من الصحابة، فدخل على عائشة رضي الله عنها فعانقها وبكى وذكرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواصل وعدم التهاجر. فقالت عائشة والله إنه النذر، وإن النذر لشديد. طيب هل انتهى الموقف هنا؟ لا، فعائشة رضي الله عنها اعتقت 40 رقبة لأنها لم تفي بهذا النذر، وكانت إذا تذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب الآن الواحد منا كم يرتكب من الموبقات، وكم يرتكب من الكبائر، وكم يرتكب من المعاصي، والله تمر عليه وكأن شيئا لم يكن. نسأل الله العافية والسلام. تجد المرأة يعني تجاهر بتبرجها ومعصيتها لرب العالمين والابتسامة تعلو وجهها وهي تفتخر بهذا الأمر، بل على العكس تماما، تنظر بأن من لا تتبرج ومن التزمت بالحجاب بأنها امرأة رجعية ومتخلفة. هل هكذا كان حال أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن؟ أمر واحد ما وفت به اعتقت 40 رقبة، والأمر مكلف ماديا إخواني، وإذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبلى خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صحابية جليلة الغامدية، هذه الصحابية وقعت في معصية الزنا، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة فرجمها، فتكلم عليها أحد الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رجمها وصلى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيت لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ 70 بيت من بيوت الزمن الماضي المعمورة بالطاعة والقربة، فهذه التوبة تسع هذه 70 بيت، فكيف بزماننا أخوان الأفاضل؟ وما هذه التوبة العظيمة التي كانت عليها هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ لذلك فلنقتدي بهؤلاء، وليكن الخوف من الله عز وجل في قلوبنا. للأسف أحيانا قد الإنسان ينسى أو يتناسى بأن الله عز وجل سميع وبصير، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله الله عز وجل ماذا فعلت وماذا عملت. لذلك نشترع على معصية الله، أما إذا كان القلب معمورا بطاعة الله عز وجل، الإنسان مقبل فيه على تعلم الخير وتعلم الدين، والله يجد الإنسان في قلبه إحجاما عن معصية الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني إن فعلت الطاعة عصمت من المعصية وعافاك الله عز وجل من ارتكاب المعاصي. طيب إخواني، سمعنا عن الجيل الماضي، جاء جيل الصحابيات. طيب يا ترى كيف ننشئ هذا الجيل في أسرنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ هناك عدة طرق وعدة أساليب. أما الطريقة الأولى إخوان الأفاضل، تربية الزوجة. لاحظ أخي الكريم، ما قلت تربية الأبناء، لا، ما تكلمت عن هذا الأمر. أقول قبل أن تربي الأبناء لابد أن تربي الزوجة حتى تكون خير معين لك على طاعة الله عز وجل. إخواني، لنسأل أنفسنا سؤال: هل علمنا زوجاتنا طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من الأشخاص متزوج من عدة سنوات زوجته تصلي صلاة ليست على السنة، هل جلس معها يناصحها ويذكرها بطريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض النساء والله مسائل الوضوء والطهارة ما تعرفها. طيب ألن يسأل هذا الزوج عن مثل هذا الأمر؟ لما لم يعلمها ولما لم يرشدها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى؟ فربي زوجتك على الخير وشجعها وذكرها واذهب بها إلى مجالس العلم وأماكن تحفيظ القرآن العظيم، تكون خير معين لك على طاعة الله عز وجل. يكفي إخواني أن يعني دائما نلبي لزوجاتنا طلبات الدنيا، لا، لابد أن نقربهم إلى الله وأن نشجعهن على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإننا مسؤولون عن هذه الأمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ زوجاته وينصحهن ويرشدهن، لذلك حملوا لنا علما عظيما ونقلوا لنا خيرا كبيرا كثيرا. أيضا إخوان الأفاضل، لابد أن يكون الزوج خير معين لزوجته على طاعة الله. للأسف عندما تجد بعض الأزواج هو من يفتح على زوجته أبواب الذنوب والمعاصي، هل فكرت في يوم من الأيام أن تهدي لزوجتك كتيب أو كتاب، تطلب من هذه الزوجة أن تقرأ هذا الكتيب أو الكتاب ثم تلخص لك؟ هل فكرت أن تعطيها شريط فيه شيء من ذكر الله عز وجل؟ للأسف بعضنا يحضر لأهل بيته كل قنوات الفساد والإفساد والعياذ بالله، ثم يأتيك مشتكيا: فسد أبنائي. نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، تنشئة الأبناء منذ الصغر على ذكر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. البنات منذ الصغر ربيهن على الحجاب، للأسف بعضهم يجعل بنته لا تتحجب حتى تصل 15. طيب تقول له: يا فلان ليش ما تتحجب بنتك؟ يقول لك: يا أخي شوي شوي، لازم التدريج. نقول له: شوي شوي لازم بالتدريج، فربيها منذ الصغر على الحجاب. أما إذا وصل عمرها 15، طيب التدريج متى يكون حتى تلتزم بالحجاب الكامل؟ ربوا بناتكم على مثل هذه الأشياء واربطوهن بالصالحات ومراكز تحفيظ القرآن العظيم، فإن في ذلك من الخير ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أما إخوان الأفاضل، أن نكون مقصرين وأن نكون متهاونين في مثل هذه الأمور، فأخشى أن يكلف الإنسان هذا التهاون الشيء الكبير الكثير. لا أريد إخواني أن ألوث أسماعكم بذكر مواقف قد تكون مؤلمة ومحزنة، لكن أذكر موقف يعني مؤلم جدا إخواني. رجل في الساعة الواحدة ليلا اتصلت به الشرطة: تعال إلى مركز الشرطة. فقال: أكيد. الخادمة هربت من المنزل والشرطة ماسكتنها وفي المركز. فلما وصل إلى المركز تفاجأ بوجود ابنته وقد وقع ما وقع، نسأل الله العافية والسلام. طيب يا ترى أخواني، أليس هذا بسبب تقصير هذا الأب الذي غفل عن مثل هذه القضايا التربوية فترك زوجته وترك أبناءه وترك بناته؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طبعا نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتنظيمها مثل هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الدائرة، جزاها الله عز وجل خيرا، جزا الله مديرها والقائمين عليها كل خير. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يعني يعذرني الأخ أبو عابد، لابد أن نبين هذا. أنا لا يعجبني حقيقة في جميع المحاضرات الحركة الزائدة، واحد وزع ورق، واحد وزع كذا، واحد وزع كذا، الإخوة يعرفون هذا، لا يعجبني مثل هذا. السكون السكون، لأن بعض الإخوة ولابد نصارحهم من المستقيمين الملتحين فضلا عن غيرهم، إذا رأى واحد يمشي مباشرة يصرف نظره عن المحاضر وينتبه مع الطرف الآخر. يمكن تسأل عن المحاضرة يقول لك: والله مضيع في خارج المكان. أقول: ما يصح مثل هذا أخواني، الإنسان يركز ولعل كلمة تقر في القلب ويستفيد منها الإنسان، والله تعالى أعلم. الأخ السائل يسأل سؤال مهم جدا أخواني الأفاضل: بنت الخالة الحديث معها إذا كانت امرأة كبيرة متزوجة يصح أم لا يصح؟ نقعد قاعدة إخوان الأفاضل ثم بعد ذلك نستطيع أن نفهم هذه المسألة جيدا. أولا إخوان الأفاضل، بالنسبة للنساء المحارم التي يحرم عليك الزواج منهن على التأبيب، طبعا تحدث معهن كما شئت، فالأمر لا حرج في ذلك. طيب بالنسبة لغير المحارم، لمسهن لا شك ولا ريب أنه محرم، نتفق على هذه النقطة. لغير المحارم، بنت الخالة واحد يأتي ويصافحها يجوز أم لا يجوز؟ ها شيخ شو دليلك؟ وين دليلك؟ عندك آية وحديث؟ نريد دليل على هذا. لا لا إخواني، إذا قلنا دليل يعني آية أو حديث، واضح؟ ما يقول واحد لا كذا، لا نريد آية أو حديث. تفضل. كيف مرة ثانية؟ أحسنت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي يد امرأة لا تحل له. إذن إخواني، لمس المرأة الأجنبية لا يجوز لو كان عمرها 90، ما يجوز هذا الأمر، لأن هذا الأمر محرم ولا يجوز، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل، الحديث معها نقول حديث على قسمين، إذا كان الحديث بقدر حاجة شرعية فلا حرج في ذلك، أما أن يتوسع في الكلام فلا يجوز. طيب أما أن يتوسع في الكلام فلا يجوز، وين الدليل؟ دليل إذا قلنا آية وحديث، بارك الله فيك، ما في يعني لا نريد كلام آخر. تفضل. جيد، هذا دليل. في دليل آخر؟ تفضل شيخ. بس في كلام إثبات كلام، لا دليل حجة عليك الآن، هذا خاصة بعض اللي يعني يمين ويسار عنده. يا الربع دائما نذكر الدليل هذا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. كل أمر يقربك إلى المعصية ينبغي عليك ماذا؟ أن تبتعد عنه. فالتوسع في الكلام مع غير المحارم لا شك ولا ريب أنه أمر محرم ولا يجوز. واضح؟ هنا ما سمعت؟ ما يصح، ما يصح النظر إلى وجه بنت الخالة أو كذا، ما يصح، امرأة أجنبية. هنا جيد، هل يجوز قول فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ لا أدري. طبعا لا شك ولا ريب أن نفدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إخواني لا شك ولا ريب يعني أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله والله وبالله وتالله إن شاء الله نحبه أكثر من الآباء والأمهات والزوجة والأبناء والبنات والدنيا وما فيها، لا شك ولا ريب في هذا الكلام، لكن نتكلم عن بعض الألفاظ. أما كأصل والله نفديه بأموالنا وآبائنا وكل ما نملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا لا شك ولا ريب في هذا الأصل إخواني، لكن نتكلم عن أحيانا بعض الألفاظ. طيب أذكر لكم مثال ثاني، بعض الأشخاص يكتب على سيارته إلا رسول الله، هذا كلام خطأ إخواني، ما يصح هذا الكلام. طيب ليش؟ شو معنى هذا الكلام؟ سووا كل شيء لكن لا تتطاول على الرسول. طيب واحد يعني يسب الصحابة عادي يعني؟ واحد يشرب الخمر عادي يعني؟ واضح إخواني؟ فنقول هذا لا يصح. نعم لا نرضى أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نرضى أيضا أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جيد، أنا حتى تأتي الأسئلة إخواني يعني من الطرائف واللطائف ومن جرأة بعض الناس على دين الله، وانظر إخواني يعني إلى التقصير العظيم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الصادق. قبل مدة وضع وحدة النساء في التلفاز فقالت في القرآن النساء أقوى من الرجال. طيب وين هذا الكلام؟ ما هذه الجرأة على دين الله عز وجل؟ هذه جرأة موجودة عند بعض الأشخاص. ما حكم زيارة القبور للمرأة؟ الراجح والله تعالى أعلم بأن الزيارة النادرة التي تكون في العمر مرة أو مرتين بالنسبة للنساء للقبور لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما الإكثار من الزيارة كل أسبوع كل يومين كل ثلاثة كل شهر كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. تقول الأخت السائلة: ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن للحائض؟ هذا سؤال ولا سؤالين؟ ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن للحائض؟ سؤال ولا سؤالين شيخ؟ لا واضح السؤال، سمعت انت ولا كنت؟ ها شيخ اسألك سؤالين. ما هو السؤال الأول؟ ايه السؤال الواحد، خلوا واحد يتكلم بارك الله فيك. السؤال الثاني جيد. السؤال الأول ما حكم مس الحائض المصحف؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ قد تقرأ من الحفظ وما تقرأ من مس المصحف. أما بالنسبة لمس الحائض للمصحف فبإجماع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن هذا الأمر محرم ولا يجوز. ما تقول ألبس قفاز أو غير ذلك، نقول لا، لا تلمس المصحف. ممكن إذا أرادت يعني مثلا بالهاتف المتحرك أو غير ذلك، أما لمس المصحف فلا يجوز. طيب الآن امرأة حائض وهي تحفظ من القرآن، تريد أن تقرأ القرآن قبل النوم، تريد تقرأ آية الكرسي، لا حرج، لا حرج. قراءة الحائض للقرآن شيء ومسها للمصحف شيء آخر. يقول ما حكم قول الله ما يضرب بعصا؟ نقول لا يصح مثل هذا، فهذا ليس فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه أدب مع الله. طيب كيف نعبر؟ ولا يظلم ربك أحد، آية قرآنية، اذكر ما ذكره الله عز وجل. طيب سأل سؤال، أقرأه ولا ما أقرأه؟ ها نقرأه. ما حكم حلق اللحية؟ نقول لا يجوز، وحلقها حرام، شاء من شاء وقبل من قبل ورد من رد، هذا دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا وإمامنا وقدوتنا، قال أعفوا اللحى، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوة يقول لك يا أخي طيب لا يمكن كذا، نقول الآن تظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم ترك الصلاة؟ لا شك ولا ريب أن ترك الصلاة من الموبقات العظيمة، بل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلذلك الإنسان على خطر عظيم جدا إن ترك الصلاة، أسأل الله العافية والسلام. ما حكم عمل المرأة في بعض الأماكن التي تكون فيها مناوبات ليلية؟ لا حرج في ذلك بالضوابط الشرعية، لا حرج في ذلك إخوان الأفاضل بالضوابط الشرعية. امرأة مثلا تعمل في مناوبات ليلية وتترك أبنائها وتترك أسرتها، ما يصح. تعمل في مناوبات ليلية في بيئة كلها اختلاط وأشياء لا ترضي الله عز وجل، لا يصح مثل هذا. أما في مناوبات ليلية في أقسام خاصة بالنساء وهذا أمر قد يحتاج إليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. جيد، هذا سؤال مهم جدا إخواني. هل الحجاب هو تغطية الرأس فقط؟ نقول إخوان الأفاضل، الحجاب مأخوذ من الحجب، يحجب المرأة عن الأنظار. إذن إخواني لا يصح للمرأة أن تلبس الحجاب الملون المزركش، هذا لا يسمى حجب بل يسمى ماذا؟ جذب، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك لا يصح للمرأة أن تلبس هذا الحجاب. طيب الحجاب اللي تلبسه بعض النساء، تلبسه وتخرج جزء من الشعر، أيضا لا يصح مثل هذا ولا يجوز. أهل العلم اختلفوا هل تغطية الوجه واجبة أم لا. الراجح والله تعالى أعلم بأنه يستحب والأفضل والأكمل للمرأة والأتقى لله أن تغطي وجهها مع لبس اللباس الساتر، اللباس الواسع الذي لا يلفت إليها الأنظار. أما إخواني نتكلم والله عن بعض المستقيمات، إخواني حجابهن يحتاج إلى حجاب، نسأل الله العافية والسلام. ونتكلم أيضا عن بعض الرجال، والله تجد بعضهم كأن في قلبه ما في غيرة، يمشي مع زوجته وزوجته متبرجة كاشفة الشعر وكأن شيئا لم يكن، نسأل الله الهداية للجميع.